بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، خذنا قول المؤلف رحمه الله: العلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله. أخذنا طرق تحصيل العلم الاضطراري، فذكر المؤلف طريقة واحدة وأنه مستفاد من الحواس الخمس، وهذه طريقة من الطرق، وإن كان كما ذكرنا قبل أن هذه الطريقة ليست مضطردة. أنا ممكن أن الإنسان يأتي بالحواس الخمس، يصل بالحواس الخمس علم اضطراري، وممكن لا يكون كذلك، لأن الإنسان مثلا أحيانا ينظر إلى الشيء فيراه على غير حقيقته، فهذا ليس علم اضطراري. أو مثلا يمس شيئا فيمسه أيضا ويخطأ فيه، فهذا أيضا ليس علم اضطراري. فلهذا لكن هي طريقة موصلة إلى العلم الاضطراري الحواس الخمس، لكن قد يخطئ الذي صاحب هذا المعنى الذي يأتي بهذا العلم بحاسة من الحواس. الحمد لله. وذكرنا هناك أربع طرق يتوصل إليها إلى العلم الاضطراري: علم الإنسان من حال نفسه، وما يعلم بداهة، وكذلك ما يعلم بالحواس الخمس، وما يعلم أيضا بالتواتر. هذه أربع طرق يتوصل إليها إلى العلم الضروري. ثم قال: والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله، على تكون بالحواس الخمس. قال: ثم التالي، التالي هنا أي الذي هو يحصل باكتساب، الحاصل بالاكتساب، فهذا نوع آخر. فالتالي المراد به العلم المكتسب أو العلم النظري، وهو الذي يحتاج إلى استدلال ونظر، الذي يحتاج إلى استدلال ونظر، وهو يسمى علم مكتسب لأنه يستدل له وأيضا يؤتى به بالنظر. وكثير من المسائل الشرعية تحتاج إلى استدلال ونظر، ليست كل المسائل ضرورية أو اضطرارية، وإنما هناك مسائل كثيرة، بل قد يكون أكثر علم الكتاب والسنة استدلالي ونظري، معنى يحتاج إلى استدلال وبحث ونظر، وخاصة في مسائل المعاملات، سواء كان في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق، كلها تحتاج، كثير من المسائل تحتاج إلى نظر واستدلال. فلهذا فالعلم في العلم الشريعة إما أن يحصل بالاضطرار، وإما أن يحصل بالنظر والاستدلال. ثم قال المؤلف: حد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. فحد الاستدلال عن الدليل هو الاستدلال، والاستدلال هو فعل المستدل عن الذي يستدل بالدليل، وقد يكون هذا الاستدلال صحيحا وقد يكون غير صحيح، أنا لا يلزم أن يكون هذا الاستدلال صحيحا دائما، وقد يستدل الإنسان بآية والآية لا تدل على هذا الذي استدل به. كذلك يستدل بالحديث والحديث لا يدل على ما استدل به، وهذا كثير في كلام حتى أهل العلم، أن تجده يستدل بآية وهذه الآية لا تدل على ما يقوله، وأحيانا يختلفون في تفسير الآية. وهنا عرف الاستدلال فقال: وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب، معنى أن الاستدلال تجلب دليلا مرشدا للمطلوب. أنا يأتي بشيء يجلب لهم دليلا، هذا الدليل يرشدهم على المطلوب، يرشدهم على المطلوب. مثلا يسأل هل مثلا من ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة هل صلاته صحيحة؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير. إذا ترك سجودا أو الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين في الصلاة، هل صلاته صحيحة؟ يقال لا، ليس الصلاة صحيحة. من لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء أو للذي لم يحسن صلاته قال له ثم اسجد فاطمئن ساجدا ثم اجلس أو ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فدل على أنه ركن من أركان الصلاة. وهكذا، فهذا يجتلب له دليلا مرشدا لما طلب، وهذا العلم الاكتسابي أنه يأتي بالدليل. والاستدلال هو أن يطلب الدليل، يطلب دليلا مرشدا يرشد إلى هذا الأمر الذي أراده. ولكن ينبغي أن يقال أنه لابد الذي يستدل يكون يعرف الاستدلال، ليس كل من استدل يقال هذا دليل مرشد. أحيانا أهل البدع تجد أنهم يخلطون بين الاستدلالات، حتى قالوا للرجل، قالوا له من أهل البدع ما الدليل على المولد؟ قال قل هو الله أحد. من الدليل المولد؟ قل هو الله أحد. فهذا بعيد جدا، فأحيانا الاستدلالات تكون بعيدة، خاصة استدلالات أهل البدع، لأنهم يلوون على أعناق النصوص حتى توافقه، فلهذا يكون استدلالهم بعيد. فلا بد أن يكون المستدل أهلا لهذا الاستدلال. فهذا الآن العلم المكتسب، أخذنا الأمس العلم الضروري واليوم أخذنا العلم المكتسب. ثم قال رحمه الله حتى ننتهي من المقدمة المنطقية، قال: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. الآن أيضا ذكر تقاسيم الاستدلال، ذكر تقاسيم الاستدلال وهو ما يقابل العلم. إما يستدل الإنسان فيستدل بشيء يكتسبه علما واستدلال صحيح، فهذا يسمى علم، يسمى علم، هذا في أصول الفقه. وإلا قد يكون مثلا الظن أيضا علم، لكن هم يرون أن العلم ما يقال علم إلا إذا كان استدلالا صحيحا ومكتسب من أدلة صحيحة واستدلال صحيح، فيقولون علم. أنا يصحبه إيش؟ اليقين. لكن قلنا أن العلماء قالوا ليس كل علم لابد أن يكون يقينيا، بل هناك ما يكون ظنا أو غلبة ظن تكون علما، وهذا كثير في الكتاب والسنة وفي المسائل العلم. لكن لأن بعض أهل البدع لا يرون الاستدلال بأحاديث الآحاد كما يقولون، وأنها ظنية، فقالوا الظن لا يستدل به في العقائد، وهذا كلام باطل. ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يعمل به، وإن كان احتفت به مثلا، إن كان أحادا احتفت به قرائن فهو يقطع به، وكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يعمل به سواء كان في العقائد أو في المسائل الفقهية أو في غيرها، ما دام أنه صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يقابل العلم، وهو الظن والوهم والشك، الظن والوهم والشك. فقال: والظن تجويز أمرين مرجحا لأحد الأمرين. هذا الظن، الظن عندنا اختلاف في الاستدلال وفي الدليل، فالظن هو الاستدلال الراجح، الأمر الراجح هو الظن، والأمر المرجوح هو الوهم، وإذا استويا فهو الشك، أنا لم يستطيع أن يرجح، إذا استويا فهو الشك. فالراجح الظن والمرجوح الوهم، وإذا استويا فهو شك، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. لكن هذا في استعمال من؟ استعمال الأصوليين، لأن حتى تفرق بين هذه المسألة ومسألة استعمال فقهاء الشك، فاستعمال فقهاء الشك يجعلونه مقابل اليقين، الشك مقابل اليقين، فلهذا عندهم القاعدة، القاعدة الفقهية، أن اليقين لا يزول بالشك، أو الشك لا يزيل اليقين، فهذه قاعدة فقهية وليست أصولية. فالشك هنا يدخل فيه الظن والشك والوهم، فأنا على 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 كلام الأصوليين، معنى الشك الآن عند الفقهاء يدخل فيه الظن، الظن ليس هو الذي ليس ظن أغلبي، ويدخل فيه أيضا الشك، ويدخل فيه الوهم، معنى يشمل الثلاثة. فلهذا يقولون مثلا: من تيقن شيئا وشك في شيء آخر، مثلا تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو العكس، تيقن الحدث وشك في الطهارة، فيبقى على يقينه أنه أحدث يتوضأ، وإن كان تيقن الطهارة وشك في الحدث يكون طاهرا ولا وليس له أنه يتوضأ. وهكذا في الصلاة، إذا شك يبني على اليقين، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري أصلى ركعتين أم ثلاثا أو ثلاثا أم أربعا فليبني على اليقين، فليبني على اليقين، معنى أنه يصلي الأقل، اليقين هو الأقل، لأن هذا يقين، أما الزائد فهو مشكوك فيه، فهذا في عند الفقهاء. لكن الأصوليون هنا أرادوا شيئا آخر، فالظن عندهم والشك وأيضا الوهم كل شيء له أمر، فما ترجح من الأمرين فهو ظن، ما ترجح من الأمرين فهو ظن. هذه تستعمل أيضا في الفقه، في متى؟ عند الشك، معنى الشك أيضا ليس كل شيء شك، بل هناك عندهم شك وظن ووهم، حتى الفقهاء، لكن مثلا يستعملون في بعض المواضع، مثلا عندنا في سجود السهو، سجود السهو هناك ظن وشك على مذهب الحنابلة والشافعية، يعتبرون هناك ظنا ويعتبرون شكا، وهو كلاهما شك، لكن شك يؤول إلى ظن وشك يؤول إلى عدم الظن وهو الشك نفسه. معنى مثلا إنسان ما يدري صلى ثلاثا أم أربعا، الأصل أنه يبني، لكن أحيانا يغلب على ظنه أنها ثلاثة، يغلب على ظن عنده مثلا استدل ببعض الأشياء التي تظن أنها ثلاثة، فهنا يجعلها ثلاثا لا يجعلها، معنى أقصد يجعلها أربعا، إذا كان ظن أنها أربع يجعلها أربعا ثم يسجد بعد السلام. وهذا ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: إذا شك أحدكم في صلاتي فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. وهناك في حديث أبي سعيد قال: فليبني على ما استيقن، فدل على أنه إذا شك ولم يرجح فإنه يبني على اليقين، وإذا شك ورجح، إذا شك ورجح فهنا يبني على ترجيحه، يبني على ترجيحه. ولهذا جعل الحنابلة الإمام ليس عنده شك وإنما ظن، لأنه خلفه المأمومين، فجعلوا كلام المأمومين يعتبر ظنا من الأمور التي يرجح بها الشك. وأما الشافعية فلا، عندهم أن الإمام إذا شك في أمر فإنه يبني على اليقين. فغالبا من فقه الشافعية أنهم يغلبون الأخذ باليقين على الأخذ بالترجيح، والحنابلة العكس، يغلبون الترجيح على الأخذ باليقين. فالمهم أن في مسألة الأصول هنا، حتى لا يختلط على الإنسان، أحيانا بعض هذه المسائل تختلط على الشخص، فعندنا في الأصول أن مقابل العلم ثلاثة أشياء: الظن والشك والوهم، الظن والشك والوهم. لكن كما قلنا صحيح أن الظن علم، وخاصة غلبة الظن، غلبة الظن علم. وكذلك ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر هذه المسألة في المسودة تقريرا واضحا على أن غلبة الظن يعتبر علم. وهذا أيضا نفس الخلاف الموجود في اختلاف العلماء في مسائل الشك، نفسها موجودة هنا. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تحري الصواب علم، يعني يبني عليه. فالآن هم على قولهم أن العلم لابد أن يكون يقيني، يكون يقيني. طيب هذا هنا عندنا الآن بنى على ما ترجح له أو غلبة ظنه، فليتحرى الصواب. فإذا بنى على غلبة ظنه فمعنى ذلك أنه علم، أنه بنى على علم. فلهذا قرر شيخ الإسلام، وهو كما قلنا قول الحنابلة، على أن غلبة الظن تعتبر علم ليس فقط اليقين. وهذا ليس في الصلاة فقط، في أي شيء من العبادات. مثلا إنسان لم يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع، فإن تحرى وغلب ظنه أنه طلع فلا يأكل، وإن تحرى وغلب على ظنه أنه لم يطلع فيأكل. فهنا بنى على غلبة الظن، بنى على غلبة الظن. والأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، لكن غلبة الظن هنا لها أثر، غلبة الظن لها أثر، لأن غلبة الظن غالبا تأتي من القرائن. وخلاصة ما يذكر في هذا الباب أو في هذه المقدمة المنطقية هنا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ملخص ما يذكر في هذه المقدمة. آخر شيء قال: إذا تبين أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، وأنه ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري، وأن الجهل على القول الصحيح هو عدم إدراك الشيء، أنا فقد العلم ونظري، وأن الجهل على القول الصحيح هو عدم إدراك الشيء، وأنه ينقسم إلى قسمين بسيط ومركب. فالبسيط عدم العلم مطلقا، والمركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. وتبين لنا أن الإدراك تنقسم أو الإدراكات تنقسم إلى يقين وظن ووهم وشك، وهذا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء فيقولون إما يقين وإما شك، فيدخلون الظن والوهم في الشك. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى تعريف أصول الفقه. طيب، فهذا خلاصة المقدمة المنطقية، هذا خلاصة المقدمة المنطقية التي ذكرها المؤلف صاحب الورقات في هذا الباب. وإن شاء الله تعالى هذا آخر درس، إن شاء الله نكمل بعد العيد إن شاء الله بإذن الله جل وعلا.